الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، العبد المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى، سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه دوما وأبدا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثي إليكم اليوم عن بعض أحكام الصيام. كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وصام مرة أخرى بشهادة أعرابي شهد عنده أن لا إله إلا الله، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعتمد على خبرهما. فيكفي لدخول شهر رمضان شهادة شاهد واحد. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة، ولم يكن هناك غيم يحول دون رؤية الهلال، أكمل عدة شعبان 30 يوما. وأما إذا كان حال ليلة 30 دون منظر الهلال غيم أو سحاب، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يكمل عدة شعبان 30 يوما ثم يصوم. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الإغمام أو يوم الشك كما يسميه بعض الناس، ولا أمر به، بل قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وهذا أمره. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في رواية أخرى: فإن غم عليكم فعدوا 30. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم كما بينا، وخروجهم منه بشهادة 2، فلا يخرج من رمضان إلا بشهادة 2، أو يكمل رمضان 30 يوما. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهد الشاهدان برؤية هلال العيد بعد خروج وقت العيد أن يفطر، ويأمرهم بالفطر، ويصلي العيد من الغد في وقتها. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان أنه يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فصام وأفطر، صام بعضا منه وأفطر بعضا، وخير الصحابة رضوان الله عليهم بين الأمرين. وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وكان يقول: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنه إنما يفطر بما فعله. وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. وللحديث بقية نستكمله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.